بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد اللقاء في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكمال هذه الدروس، واليوم نحن على موعد على قراءة وشرح في باب ما جاء في السحر من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنت أيها الإخوة قد تحدثت بالأمس عن استقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وذكرت قول الفاروق رضي الله عنه عند آيات الاستقامة في سورة فصلت، قال رضي الله عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وقلت إن الإمام النووي رحمه الله له تفسير دقيق في معنى الاستقامة، قال: هي لزوم طاعة الله عز وجل. وقد مضى الحديث في هذا، ولكنني أحببت أيضا أن أذكر البشارة العظيمة للمستقيمين على طاعة الله عز وجل، والتي جاءت في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأذكر في هذا المقام مسألتين: المسألة الأولى، متى تكون هذه البشارة؟ والمسألة الثانية، ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين: ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ أما المسألة الأولى وهي متى تكون هذه البشارة، فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال عن أهل العلم. القول الأول أن الملائكة تتنزل على المحتضر الذي سيفارق الدنيا بهذه البشارة العظيمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. نعم، ما في إنسان يحب الموت، كل يكره الموت، والناس في هذا فئات ومراتب. فقال: لا يا عائشة، إن العبد إذا كان على نور وطاعة وكان في حال سكرات الموت بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، هنيئا له. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من هذا الصنف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كلاهما قادم على الله عز وجل، أحدهما يحب لقاء الله والله يحب لقاءه فهنيئا له، والآخر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه، فيا تعاسته ويا شقاوته. وهذا الحقيقة قول صحيح، أن الملائكة تتنزل على العبد حال احتضاره وحال النزع، حال سكرات الموت تتنزل عليه بهذه البشرى العظيمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. القول الثاني، قال الحافظ ابن كثير: قال بعض أهل العلم: إن الملائكة تتنزل على العبد وهو في قبره، إما في روضة من رياض الجنة أو الأخرى في حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. إذا كان في روضة من رياض الجنة تبشره: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا من باب الطمأنينة والسعادة، أنه قادم على الله عز وجل، وهذه بداية الخير. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه يرى خيرا، وبداية الخير بدأ يراه الآن في قبره، فهو يتمنى لقاء الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى أن يقيم الساعة حتى ينزل في منازل الجنة، كيف لا وقد جاءه من ريحها وروحها. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. القول الثالث قال الحافظ ابن كثير: إن الملائكة أيضا تتنزل على العبد حال خروج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر، كما قال الله عز وجل: أهل الإيمان أهل الاستقامة والثبات على الدين تتنزل عليهم الملائكة تطمئنهم يوم البعث والنشور، ذلك اليوم العظيم يوم القيامة الذي قص الله عز وجل وبين لنا ما فيه من الأهوال العظام والشدائد والأحوال. الملائكة تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، ومن ذلك أنهم يستظلون في ظل عرش الرحمن، ومن ذلك أنهم يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون من يده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال قال: وفضل الله واسع وما عند الله أعظم. فكلها صحيحة، أن الملائكة تتنزل على المستقيم على طاعة الله عز وجل بهذه البشرى عند سكرات الموت، وهو في قبره وهو في حال الخروج من قبره يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم. هذا أيها الإخوة في محل هذه البشرى، وأين تكون هذه البشرى. أما المسألة الثانية وهي مسألة دقيقة من لطائف التفسير وهداياته، وهو ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين ألا تخافوا ولا تحزنوا. أقول أيها الإخوة الأفاضل، ذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن السر في الجمع بين هاتين البشارتين، وبخاصة للمحتضر الذي سيفارق الدنيا، أنه لا يخاف مما هو قادم عليه، فإنه قادم على روضة من رياض الجنة، ثم المستقر في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا يحزن على من خلفه في الدنيا، فإن الله جل وعلا سيحفظ له أهله وماله، يرعاهم ويحفظهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، يعني أن الله عز وجل حفظ مال اليتيمين بصلاح أبويهما ولم يذكر لهما عملا غير صلاح الأب. قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن الله عز وجل ليحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ ببركة هذا الرجل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين، أن يجعلنا من أهل الاستقامة، من أهل الصلاح، من أهل الديانة، الذين يبارك الله عز وجل لنا في أعمالنا وفي أعمارنا وفي أسرنا، بل كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله عز وجل ببركة هذا الرجل الصالح. وقال بعض المفسرين في بيان لهذا وإيضاح، قالوا: الإنسان الآن إذا أراد سفرا، أنت الآن تريد من هنا تسافر إلى مكة، ينتابك شعوران لا ثالث لهما، أنك خائف من الطريق مع الأمن والله، بس إنسان يخشى في السيارة عطل أو نحو ذلك، فالإنسان خوى أيضا إذا وصل أين السكن، فهو عنده نوع من القلق ومن الخوف، سواء طال الطريق أم قصر. هذا الشعور الأول. الشعور الثاني أنه يحزن على من سيخلفه في بلده من زوج وأولاد ومال وغير ذلك. قال أهل العلم: وإذا كان هذا سفر من دنيا إلى دنيا، أنت ستسافر من مدينة إلى مكة، أو مثلا جئت من خارج السعودية وسترجع إن شاء الله بعد العمرة أو الحج إلى بلدك مرة، يعني المهم سفر من دنيا إلى دنيا، فكيف بالسفر من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ المحتضر في حال موته وانتقاله من الدنيا في أمس الحاجة أن يسمع هذه البشارة العظيمة، أسأل الله جل وعلا أن يسمعني وإياكم إياها، أن يقال له: ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخف يا عبد الله، يا من ستموت الآن لا تخف، فأنت قادم على روضة من رياض الجنة، قادم على خير وفضل، المستقر في جنة عدن، يعني هذه بشارة عظيمة لك. ولا تحزن على من ستخلفهم في الدنيا، فالله عز وجل سيحفظ لك أهلك، يحفظ لك ذريتك، لا يزالون في صلاح وفي هداية بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بما أنعم الله عليك من الصلاح والهداية، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله عند آية الكهف: وكان أبوهما صالحا، قال رحمه الله: لا ما ذكر الله عز وجل لهم صلاحا، وإنما هو بصلاح الأب، فما يزال أهله في حفظ من الله ورعاية، بل ودويرات حوله. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضائل الاستقامة أيها الإخوة، كما قلنا في هذه البشارة العظيمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، كان أسأله بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة، وفي الحديث الآخر حديث أم سلمة: ما أكثر يا رسول الله ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، وفي رواية أخرى يصرفها كيف يشاء. فالإنسان لا يعتد بنفسه، ولا يعتد أنه يحفظ قرآن أو يصلي أو يقرأ، فكم من الناس حفظوا وصلوا وقرأوا ثم زاغوا وضلوا، أو ارتدوا عن الدين، أو حصل عندهم شك في آخر حياتهم وخرجوا على غير لا إله إلا الله. فالإنسان لا تطمئن، لكن سل الله الثبات على الدين، سل الله الذي أنعم عليك بهذا الدين، وخرجت على الدنيا وأنت لا تعرف صنما يعبد، ولا قبرا يطاف حوله، ولا نذورا شركية، ولا خرجت على التوحيد، أن يختم الله لك بالتوحيد، أن يختم الله لك بلا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والله المستعان. على كل حال نبدأ نواصل درسنا. نحن وقفنا في أيام رمضان، صلى الله أن يعيد علينا وعليكم أعواما عديدة وسنين مديدة، ونحن في إيمان وتقى وسلامة وإسلام وأمن وإيمان. وقفنا في منتصف باب ما جاء في السحر، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد فيما يتصل بالسحر 9 أبواب: السحر وأنواع السحر والكهانة والتطير والتنجيم وغير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى، وذلك لعموم البلوى بهذا الأمر. والسحر تكلمنا عن تعريفه وكلام أهل العلم فيه، فالسحر شيء قديم وقد عرفته الأمم قديما، وقد كان عظيما في عهد موسى عليه السلام، ولذلك كانت من معجزاته تلك العصا التي أكلت عصية السحرة التي خيل لهم أنها تسعى، إلى آخر ما جاء في قصة موسى عليه السلام، ويده كانت تخرج بيضاء للناظرين. وما يزال السحر في كل زمان يقل ويكثر، ولكن كثرته تكون بأمرين كما قال أهل العلم: أولا برقة الدين وضعف الإيمان، فهذا ولا شك من أسباب فشوه وانتشاره. الأمر الثاني غلبة الجهل وقلة العلم الشرعي، فإذا وجد هذان السببان انتشر السحر. ولا يعني وحدث ولا حرج عد عن صوره وأشكاله كما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نحن وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء في السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا، لا شك أنه أبلغ من معنى اتركوا أو دعوا، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكرم، وهو أفصح من نطق بالضاد بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإن معنى اجتنبوا يعني باعدوا، يعني كونوا في جهة أو في جانب، وهذه الأمور السبعة في جهة أخرى، وهذا يدل على شدة المباعدة وشدة الخوف والابتعاد عن هذه الأمور السبعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. السبع هنا من حيث العدد جاءت هنا، وإلا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محرمات أخرى كثيرة، منها كبائر ذنوب، ومنها ذنوب صغائر، والكبائر اجتهد العلماء في جمعها، روي عن ابن عباس أنها 70، وقال بل هي إلى 700، وقد اجتهد العلماء في جمعها كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى، له كتاب بعنوان الكبائر، وابن حجر الهيثمي له كتابه أيضا في الكبائر في مجلدين. فينبغي المسلم أن يقرأ وأن يتعرف عليها، ولا شك أن هذه الكبائر بعضها أعظم من بعض، بعضها يترقى إلى مرتبة الفاحشة. فإن مثلا قتل النفس هذه من كبائر الذنوب، ولكنها تعظم لو قتل الإنسان مثلا أباه، أو قتل أمه، أو قتل أحد أبنائه، هذا أيضا يعني أعظم وأشنع. ومثله الزنا، الزنا فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولكنه قد يفحش ويعظم لو زنى الإنسان مثلا بابنته، أو زنى بأمه نسأل الله العافية، أو زنى بحليلة جاره، أو زنى بزوجة المجاهد في سبيل الله، أو بغير ذلك مما دلت عليه النصوص. فهذا مما يدل على نعم أن الكبائر هي كبائر، وهي كما قال أهل العلم في تعريفه: ما توعد عليه صاحبه بالنار، أو بغضب، أو بلعنة، أو بحد في الدنيا، أو غير ذلك مما ذكره العلم في تعريف الكبيرة. ولكن كما قلت هي قد تفحش وتعظم إذا اقترن بها ما يرفعها، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الموبقات، الموبقات أي المهلكات، فإنها تهلك صاحبها في الدنيا مع ما يعد له من العذاب يوم القيامة. ففي الدنيا قد ينال حده، وقد ينال خاتمة سيئة نسأل الله السلامة والعافية، وقد يبتلى بالأمراض، قد يعني يوبق يهلك في هذه الدنيا مع ما ينتظر من العقوبة الشديدة يوم القيامة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأولها وهو الشرك، والشرك كما أخبر الله جل وعلا عنه أنه الذنب الذي لا يغفر إن لم يتب صاحبه منه قبل الموت، قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما في حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ إلى آخر الحديث. فهذا ما دل عليه الحديث على أن أعظم الذنوب هو الشرك مع الله عز وجل، وهو أن تجعل مع الله ندا، تصرف له أنواع العبادة، سواء من حي أو ميت، من ملك أو رسول أو سيد أو غير ذلك ممن تصرف له أنواع العبادة، فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الإنسان إذا كان فعل كبيرة فهو يوم القيامة بين رحمة الله سبحانه وتعالى، قد الله جل وعلا يعاقبه في النار ثم يدخله الجنة ولا يخلد في النار، أو أن الله يعفو عنه من أول وهلة. أما المشرك الذي مات على الشرك، أو الكافر الذي مات على الكفر، فإن هذا مخلد في النار ولا يخرج منها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن بدأ عليه الصلاة والسلام بأشنعها ألا وهو الشرك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والسحر، ولا شك أن قرن السحر وجعله في المرتبة الثانية يدل على خطورته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن السحر شرك، لأنه سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، ومن سحر فقد أشرك. وفي الآية آية البقرة إنما نحن فتنة فلا تكفر. فاستدل بهذا أهل العلم على أن السحر كفر وعلى أن السحر شرك، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله إلى أنه يسأل الساحر وينظر ماذا يعمل، فإن كان قد وقع في الشرك كأن ذبح للشياطين أو عبدهم من دون الله أو سجد لهم من دون الله، يعني صرف لهم أنواع من العبادة، فهذا شرك مع الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فليس بشرك. ولكن الصحيح مذهب جمهور أهل العلم أن السحر شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سحر فقد أشرك، نسأل الله السلامة والعافية. الكبيرة الثالثة أو الموبق الثالث، قال عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس هنا المقصود هي المعصومة، وهو المسلم أو المعاهد، وهو المسلم أو المعاهد. أما المسلم فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز قتله إلا في إحدى ثلاث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هنا إلا بالحق. فما هو الحق؟ منه ثلاث صور، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني قتل شخصا فيقتل به، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك المعاهد لا يجوز قتله، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فدل هذا الحديث على أن الإسلام قد عصم الأنفس وقد عدها من الضرورات الخمس بعد الدين النفس، فالإسلام رعاها وحذر من التسلط عليها، كيف لا، وهو القائل جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات كلها في حق من يقتل مؤمنا بغير حق، فهذا ولا شك يدل على خطورة هذا الأمر، وأن ما يدعيه أهل الإرهاب والتدمير والتفجير والإفساد في الأرض ممن ساروا على مذهب الخوارج ولا يزال لهم بقية، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرورهم، ممن استحلوا دماء المسلمين، هم متوعدون بهذه الآيات الكريمة وبهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس قتل المعاهدين الذين دخلوا بلاد الإسلام ولهم عهد وذمة، أو من أدخلوك بلادهم، دخلت بجواز سفر أو بتأشيرة تذهب وتفجر في أنفاق أو في قطارات أو في غير ذلك، ويرى أن هذا عملا صالحا، لا والله، خابوا وخسروا، بل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. شوف، لا يرح رائحة الجنة، فضلا كيف هذا سيدخلها؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومع ذلك وللأسف الآن يتهم دين الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين التطرف ودين القتل والتدمير، وهذا والله الإسلام براء منه وصفحته بيضاء، وهذه أدلتنا ولله الحمد من الكتاب والسنة، ليس عندنا شيء، نحن عندنا أدلة من الكتاب والسنة حفظت الأنفس المعصومة من المسلمين والمعاهدين، ولا يجوز قتالهم ولا التعدي عليهم، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، لما رأى فلانا قد أشهر رماحه أو سهامه أمره عليه الصلاة والسلام أن يغضها حتى لا تروع أخاك المسلم. فكيف الآن بمن يأتي بحزام ناسف أو بقنبلة ويفجر نفسه في سوق ويقتل 70 30 20 إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. ثم يأتي هؤلاء ويتحججون بأن هذه جهاد في سبيل الله وأن هذا شهادة، خابوا وخسروا، هذا والله مذهب الخوارج الذين رأوا أو اعتقدوا أن الخروج على الأئمة هو جهاد في سبيل الله، ونزعوا يد السمع والطاعة من السلطان ولي الأمر ونابذوه في سلطته وزعموا أنه جهاد في سبيل الله. لا والله، خاب وخسر. الجهاد في سبيل الله أشرف وأعز وأكرم مما يصنع هؤلاء، وكذا الشهادة في سبيل الله عز وجل. لكن الله المستعان، نحن أيها الإخوة مطالبون، أنا وأنت وكل شخص منا، أن يبين براءة الإسلام وطهارته ونقاءه مما يلوث ويعمل هؤلاء التكفيريون أصحاب التفجير والتدمير. وهم ولا شك ما وصلوا إلى مرحلة التفجير والتدمير إلا بعد التكفير، وهذا هو مذهب الخوارج، وقد أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم لما اعترض ذو الخويصرة عليه الصلاة والسلام في القسمة، في قسمة الغنائم، غنائم حنين، قال اعدل يا رسول الله، قال ومن يعدل، ويحك، ومن يعدل إن لم أكن أعدل، كيف وأنا أمين من في الأرض، إلى آخر الحديث. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتله، فقال عليه الصلاة والسلام دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه، لما جاء الخوارج وخرجوا عليه ونزعوا يد السمع والطاعة منه، وذكر لهم الحديث السابق والحديث الصحيح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال رضي الله عنه: والله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أتركه. ثم أغلق بابه ودخل بيته، فتسوروا عليه من أعلى بيته، ودخل عليه ثلاثة وقتله أشقاهم، فخر صريعا شهيدا بإذن الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يعني خلاص بدأت فتنة الخوارج إلى قيام الساعة. قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد عانى منهم ما عانى في معركة النهروان وغيرها من وقائع الإسلام، من الخوارج الذين خرجوا عليه ونزعوا يد السمع والطاعة وكفروا الناس وقاتلوا المسلمين ونهبوا أموالهم واستحلوا نساءهم ومحارمهم، ولا يزال شرهم، نسأل الله عز وجل أن يكفينا بلاءهم. فهذا عليه الصلاة والسلام جعل المرتبة الثالثة، قال: وقتل النفس إلا التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأكل الربا. أكل الربا ولا شك من كبائر الذنوب، وقد توعد الله آكليه بالمحق في الدنيا والآخرة، وأن أهله يتخبطون إذا جاءوا يوم القيامة، خرجوا من قبورهم يخرجون صرعا كأنما مسهم الشيطان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما كان أكلة الربا كالمجانين في الدنيا يجمعون المال من غير حله، عاقبهم الله بأن يخرجوا من قبورهم كالمجانين جزاء بما صنعوا، مع ما يتوعدون به من العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وأعظم الناس سوءا في الخاتمة أكلة الربا. يقول سبحان الله: أعظم الناس في سوء الخاتمة تجدهم أكلة الربا. هؤلاء تجد يا يختم له خاتمة السيئة، إلا عاد إذا تاب لا تظلمون ولا تظلمون، فلكم رؤوس أموالكم لا تضربون ولا تظلم. الحمد لله باب التوبة مفتوح، لكن المقصود أن الإنسان يلقى الله وفي بطنه ربا وحرام، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأكل مال اليتيم. عبر هنا بالأكل أيها الإخوة كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يعني عبر بالأكل كما قال الحافظ ابن عطية رحمه الله في تفسيره ونقله عنه الإمام القرطبي، قال: لأنه أعظم مقصود بالانتفاع هو أكل مال اليتيم، هو الأكل. قال: لأن أقرب مقصود وأعظم منتفع هو الأكل. لكن لو فرضا واحد أخذ مال اليتيم، سرقه وتحايل عليه واشترى به سيارة، مثلا أو اشترى أرضا، هل يقول أنا لم آكله؟ لا، المقصود استحللته وأخذت ماله، فهذا حرام عليك ولا يجوز. والله جل وعلا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله جل وعلا قال يأكلون في بطونهم نارا، يعني أن تحقق العذاب والعقوبة أن في بطونهم نارا، أن هذا حرام وسينالون عقوبتهم. ثم قال بعض المفسرين: لماذا الله جل وعلا خص البطون؟ قال: لأن العرب تعيب الإنسان بشراهة الأكل وبكبر البطن، فإذا عابوا رجلا قالوا فلان ذو بطن، فلان شره في الأكل، فكيف إذا كان يأكل من الحرام ويأكل مال اليتيم الضعيف المسكين؟ لا شك أن اليتيم، وقد سبق لي حديث في مثل هذا المجلس المبارك، أن الله عز وجل أنزل في اليتيم 24 آية تتلى إلى قيام الساعة، فما حفظ دين حق اليتيم مثل هذا الدين، ديننا الإسلامي، سواء في هذه الآيات الكريمات في 24 آية نزلت كلها في اليتيم، وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا، وهو الذي قد عانى اليتمى في مراحله وفي أشده بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي لما ولد خرج إلى الدنيا وقد مات أبوه، ثم لما تعلق بأمه ولم يكن له غيرها، توفيت أمه قيل عمره 5 سنوات وقيل 6 سنوات، ثم كفله جده عبد المطلب، فلما بلغ 10 وقيل 11 سنة مات، قالت أم أيمن: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بقوائم سريره من البكاء، كان يبكي لأنه يتنقل من يتم إلى يتم، حتى كفله عمه أبو طالب، ومع ذلك لم يكن يتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني التشرد والضياع أو أنه غاب مع الناس وهلك، لا حاشا وكلا، بل كما سمعنا قبل قليل هذه الآيات في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني أن الله آواك وحفظك. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة في فضل كفالة اليتيم والعناية به، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. قال الحافظ ابن بطال، وقد ذكرت هذا الحديث في هذا المجلس عدة مرات، قال الحافظ ابن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يكفل ولو يتيما واحدا، حق، يقول صراحة المفترض أنت تريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون معه في الجنة، اكفل ولو يتيما واحدا، تأتي به إلى بيتك، هذا والله أفضل ويا ليتنا نستطيع هذا الشيء، ما تستطيع اذهب إلى الجمعيات الرسمية، وعندما نقول رسمية نعم نحن لا نريد أموالنا تذهب يمين ويسار، بل الجمعيات الرسمية، اكفل يتيما وما ازددت به فهو خير. ولما جاء رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء يشكو إليه قسوة قلبه، وكلنا ذاك الرجل والله المستعان، قال عليه الصلاة والسلام: امسح على رأس اليتيم يلن قلبك وتدرك حاجتك. يعني أذكر له عليه الصلاة والسلام فائدة أخرى، أن أولا لين القلب يلن قلبك وتدرك حاجتك، وهذا حقيقة شيء مجرب ولا شك، الإنسان إذا زار الأيتام وطرق الأبواب وحمل ما يستطيع من طعام ومن خير وزار أرملة وعندها الأيتام ومسح على رؤوسهم مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آل جعفر لما قام عليه الصلاة والسلام وصعد منبره وحدث الناس بما حصل في غزوة مؤتة وبكى عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وأخبرهم بشهادة هؤلاء الثلاثة زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، ثم نزل عليه الصلاة والسلام وزار آل جعفر، لما أدخل عليه أولاده قال عرضنا عليه، قال عبد الله عرضنا عليه ونحن شبابة صغار، فمسح على رؤوسنا وبكى صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فأنت زر الأيتام وامسح على رؤوسهم ستدرك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلن قلبك وتدرك حاجتك. لكن إنسان في غفلة في هالدنيا وجمع لحطامها ومناسبات وروحات، طيب يا أخي ابحث عما يلين به قلبك. ومما تلين به القلوب زيارة الأيتام والمسح على رؤوسهم وقضاء حاجاتهم والشفاعة لهم ونصحهم وتوجيههم إلى غير ذلك من الحقوق التي ذكرها العلم. والله المستعان. الحديث على كل حال في هذا لا يمل. واحذر من يعني نهر اليتيم ومن يعني دفعه واحذر من هذا. فأما اليتيم فلا تقهر. ثم إن الله عز وجل ذكر أول صفة من صفات الكفار الذين يكذبون بيوم الدين: فذلك الذي يدعو اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هي أول صفاته؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني يدعه يعني يدفعه ويزجره ويطرحه أرضا. ما ذكر الله عز وجل من صفات الكفار أن مثلا يأكلون الربا أو مثلا يفعلون الزنا، لا. أول صفة ذكرها منهم أنهم يدعون اليتيم لا يرحمون. نعم، وقد كان العرب في غلظتهم وفي جفوتهم لا يورثون اليتيم أصلا ولا يورثون المرأة، كانوا لا يورثون كما يقولون إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو، ما عندهم إلا هالأمور الثلاثة. طيب المرأة مسكينة لا تركب خيل ولا تحمل سلاح، واليتيم ذا الصغير ذا ما للشيء، لا يركب خيل ولا يحمل سلاح ولا يغير على العدو. فهذه من عنجهيتهم ومن يعني عصبيتهم، لا كانوا يحرمونه من الميراث ولا يأخذ شيئا. الحمد لله ديننا أقام الحق ورفع منار العدل وأعطى كل ذي حق حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والله المستعان. ثم قال عليه الصلاة والسلام هنا: والتولي يوم الزحف. نعم، التولي يوم الزحف حين لقاء العدو هذا من كبائر الذنوب، إلا أن الله عز وجل أباحه في حالتين: إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ما معنى متحرفا لقتال؟ يعني فرضا يعني إذا تقابل الصفان، صف المسلمين وصف الكفار، لا يجوز لك أنك تهرب، يقول واحد والله خلاص أنا أرجع لأهلي، لا ما يجوز، هذه من كبائر الذنوب، أنت تحدث خلخلة وتحدث وهنا وضعفا، بل يجب عليك أن تصبر وأن تثبت في مقامك، وأنت بين الحسنين، إما شهيد في سبيل الله وإما أن تنتصر وتغنم. لا، على كل حال يجوز يعني أو استثنى من هذا حالتان: الحالة الأولى أن يكون يعني متحرفا لقتال، يعني انحرف أو أمر قائد الجيش أن ينحرف فلان يأتي من وراء الجبل مثلا أو من جهة أو من بطن الوادي أو غير ذلك، فهذا لا حرج فيه ولا يعد من التولي يوم الزحف. الأمر الثاني متحيزا إلى فئة، يعني مثلا أن يكون سرية أو قطعة من الجيش في جهة أخرى، فيأمر قائد الجيش فلان وفلان وفلان أن يتحيزوا أن يذهبوا إلى الفئة الأخرى، فلا حرج عليهم ولا يعد هذا من التولي يوم الزحف. أما الكبيرة السابعة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف ولا شك أنه من كبائر الذنوب، كيف لا إذا كان في المحصنات. المحصنات روي هنا بفتح الصاد وبكسر الصاد، يقال المحصنات والمراد المحفوظات من الزنا، ويروى أيضا المحصنات يعني اللائي أحصن أنفسهن، والمراد بذلك الحرائر العفيفات البعيدات عن الفاحشة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الغافلات. الغافلات يعني البريئات مبتعدات، لا هن في شبهة ولا في محل يعني يتهمن به، فهن عفيفات حرائر بعيدات عن الشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنات. يعني قال بعض أهل العلم دل هذا الحديث على جواز قذف الكافرة، لو أن إنسان قذف كافرة بأنها فعلت فاحشة أو غير ذلك، بعضهم استنبط هذا، وبعض أهل العلم يقول إن هذا لا يجوز عموما، لأن الإنسان إذا تعود لسانه على القذف فلانة كذا وفلانة وفلانة، يعني قد يستمر لسانه فيقع في قذف المؤمنات. هذا رأي لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول لا، الحديث على ظاهره، فإنه يجوز قذف الكافرات بالفاحشة. لكن عاد كما قلت أن بعض أهل العلم وأنه قالوا حتى الحديث عام لا يجوز حتى قذف الكافرة خشية أن يستمر لسانه وأن يعتاد على هذا الأمر فيقذف مؤمنة بغير حق. على كل حال هذا حديث عظيم تضمن التحذير والنهي عن هذه الأمور السبع الموبقة المهلكة لأصحابها في الدنيا والآخرة، والله المستعان. نعم، نأخذ الحديث
الذي جندب مرفوعا رضي الله عنه: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن مجالة ابن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الأفاضل، اختلف أهل العلم في حكم الساحر، هل يستتاب أم يقتل مباشرة؟ على قولين: القول الأول أنه يستتاب وأنه ينظر في سحره، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، قالوا ننظر ونسأله ونستتيبه وننظر في حاله، فإن عرض علينا ما يوقع أنه في الشرك وكذا قتل، وإلا لا. المذهب الثاني ومذهب جمهور أهل العلم أنه يقتل ولا يستتاب، أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا هو الذي عليه الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا: صح عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الأول حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: حد الساحر ضربه، وضبط ضربة، يعني يقال ضربه بالسيف ويقال ضربة بالسيف. قال رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف على جندب. وعلى كل حال جندب لا يقول هذا برأيه، لا شك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو عمل الفاروق رضي الله عنه الذي أمر بأن يقبض على كل ساحر وساحرة. فإذا أيها الإخوة، هذا يعني الدليل الأول ما جاء في حديث جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربه بالسيف. أيضا أثر بجالة ابن عبدة البصري رحمه الله تعالى قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. يعني بحثوا وجمعوا، وهكذا يعني هذا من خصوص يعني وليات يعني ولي الأمر أو من ينيبه، لأن أهل العلم ذكروا أن ولي الأمر يعني له حقوق، هو الذي يقوم بها وهو الذي ينفذها، ومن ذلك إقامة الحدود الشرعية على الناس. فعمر رضي الله عنه كتب، وهو كان ولي أمر الناس، أمير المؤمنين في زمانه، وكل من كان في العراق أو في مصر أو في الشام أو في غير مكان أن يقتلها من وجدوه ساحرا أن يقتلوه، وبالفعل وجدوا 3 سواحر فقتلوهم، هذا بأمر عمر رضي الله عنه. الأمر الحديث الثالث حديث حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. هنا استشكل بعض أهل العلم كيف قامت حفصة رضي الله عنها بقتل يعني جاريتها. طيب، وهذا حصل في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومعلوم أيها الإخوة ومستقر أن إقامة الحدود إنما يتولاها ولي الأمر أو من ينيبه، يعني الإمام، الرئيس، الملك، هو الذي يتولى إقامة الحدود أو من ينيبه من الأمراء أو المسؤولين أو غير ذلك. لكن يجي واحد شرب خمر ويجلده، ولا واحد قتل نفسه يروح يقتله مثلا، لا، صارت المسألة فوضى، صارت مسألة شريعة غابات، هذا يقتل وهذا يفعل، لا، هذا ما يصلح، لابد فيه ولي الأمر، وهذا من صلاح، وهذه من الأمور التي يعني يقوم بها، إلا إذا أناب أحدا عنه فهذا أمر آخر. فكيف حفصة هنا قتلت؟ فحمل هذا على وجهين: الوجه الأول أنها كانت سببا في قتلها، وأنها أمرت أخاها أن يرفع بشأنها إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر عثمان بقتلها فقتلت. فيعني الحديث أو الأثر جاء مختصرا، يعني لماذا اقتصر على كلام حفصة؟ قالوا لأنها كانت هي السبب. لولا أنها رفعت بشأن هذه الجارية التي سحرتها، ما الذي أدرى عثمان رضي الله عنه عن هذه الجارية أنها تعمل السحر؟ فقالوا إن ذكر حفصة هنا ليس لأنها هي التي قامت بالسيف وأوصت أخاها وقتل الساحرة، لا، إنما كانت سببا في قتلها فرفعت بها إلى عثمان رضي الله عنه، ثم أمر عثمان رضي الله عنه بقتلها. وهذا هو التوجيه الصحيح، وهذا هو التوجيه. هناك توجيه آخر وفي كلام لأهل العلم، وهو أن حفصة رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين أخذت بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت جارية أحدكم فليجلدها الحد، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت الثالثة فليبيعها ولو بكذا وكذا. ففهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السيد يقيم الحد على عبده، فهمت رضي الله عنها أن السيد يقيم الحد على عبده، فأقامت حد قتل السحر على هذه الجارية التي سحرتها. لكن كما قلت هذا التوجيه توجيه مرجوح، لأن المسألة فيها قتل، ما هو مسألة جلد ولا كذا، هذه مسألة قتل. ولذلك التوجيه الصحيح عند أهل العلم أنها رفعت بشأنها إلى عثمان رضي الله عنه فأمر بقتلها فقتلت. فهنا القول بأنها أمرت بقتل جارية يعني أمرت عثمان، رفعت بشأنها إلى عثمان رضي الله عنه فأمر بقتلها فقتلت. على كل حال هناك توجيهات أخرى أيضا في أثر حفصة رضي الله عنها هنا، لكن على كل حال هذان هما التوجيهان المشهوران، والأول هو الأرجح والعلم عند الله عز وجل. على كل حال قال الإمام أحمد رحمه الله صح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو قتل الساحر، أن الساحر إذا رفع بشأنه إلى ولي الأمر أنه يقيم عليه الحد وهو القتل، ضربه بالسيف هذا هو حده. ولذلك نحن أقول أيها الإخوة يجب أن نتعاون يعني مع المسؤولين في مثل هذا الأمر، إنسان يعرف سحرة يعرف مشعوذين لا يجوز التستر عليهم، وهذا من إيواء المحدثين الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء شرهم عظيم وشرهم مستطير، ينبغي التبليغ على هؤلاء إذا تحققت، ولا ما هو أي شخص أيضا يبلغ عنه، بلغ عن المسؤول وحتى يتابع وينظر في حاله، لأن هؤلاء يفسدون دين الناس ويفسدون عقائدهم، لا أن تكون يدك في يدهم كما سيأتينا في الأحاديث القادمة، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذا الحد وغيره من الحدود هي موكولة لولي الأمر، وهي من الحقوق التي يعملها وينفذها، نص على هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، وذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في آخر لمعة الاعتقاد، والله أعلم. الآن سنذهب إلى الباب الذي بعده، باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم.
قال باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جحفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت
والطيرة
من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط بخط الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد، وكما ذكر الشيخ رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، فهو حديث صحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أنواع السحر، ذكر ثلاثة هنا، الأول العيافة، والثاني الطرق، والثالث الطيرة. الطيرة سيأتي لها إن شاء الله باب مستقل سيعقده الشيخ رحمه الله، باب ما جاء في الطيرة. لكن ما المراد بالعيافة؟ العيافة كما قال أهل العلم وذكر هنا عوف بن أبي جميلة العبدي البصري وهو المشهور بعوف الأعرابي، أن المراد بها زجر الطير، وهذا كان معروفا عند العرب، كانت تتفاءل بالطيور أو تتشاءم بها، وكانوا يطيرون بعضهم إذا خرج فرأى غرابا أو رأى بومة فإنه يمكث في بيته، يقول هذا يوم أسود، هذا يوم لا خير فيه. وهذا وللأسف أيها الإخوة ينطلي على بعض المسلمين هداهم الله، وقد لا يكون عن عقيدة، لكن بعضهم إذا مثلا طلع من بيته ورأى كلب أسود ولا قط قال وهذا يوم شر، هذا يوم ما في خير، أو جاء مثلا يشغل السيارة وحصل شيء قال الله أعلم هذا يوم بؤس، هذا يوم نكد، هذا لا يجوز يا أخي. صحيح إن شاء الله أسأل الله لا يكون عن عقيدة، يمكن تكون عن يعني كلمة خرجت على لسانه، مصيبة عاد لو كان عن عقيدة فهذا عاد خطير، هذا سيأتينا عاد في باب ما جاء في الطيارة. لكن أيضا لا يجوز مثل هذه الكلمة، خرجت من بيتك اقرأ دعاء الخروج من المنزل، دخلت بيتك اقرأ الدعاء، كما جاء في الحديث أن الشيطان يقول كيف لكم برجل هدي وكفي ووقي، أنت مطالب بقراءة الأذكار. أما أن يكون إنسان هذا يوم نحس، هذا يوم شر، هذا ما كانت تصنع العرب، كانت تزجر الطير تتفاءل ببعضها وتتشاءم بنوع آخر، هذه هي العيافة. قال والطرق، قال هو الخط يخط في الأرض، وهذا كان معروفا ما يسمى بعلم الرمل، واستحدث الآن وتطور إلى ما يسمى بقراءة الكف وقراءة الفنجال، وهذا والله المستعان يعني مع تطور العلم والناس مثل ما وصلوا الآن في العلوم الحديثة، إلا أن بعض الناس لا يزالون يعيشون في دوامة الجهل وفي حلقات من حلقات يعني الاضمحلال العقدي والفكري، ولا كيف إنسان يأتي بكف ويقرأ ماذا سيحصل له، أو يأتي بفنجال وينظر في عمقه ماذا يكون وماذا سيكون، هذا هو الشرك نسأل الله العافية، هذا هو السحر بعينه وعلمه، لأن هذا ادعاء لعلم الغيب، وهذا الآن يصدقهم ويخاف ويفزع. إذ والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذا يدخل كما قلت أيها الإخوة في الطرق وهو الخط في الأرض، وسواء في الرمال، وأيضا رمي الحصى، الآن يوجد في هذه الأزمنة ما يسمى برمي الحصى، حتى وللأسف مع ناس يعني متعلمين ارمي حصات إذا ضربت أو وصلت كذا سيأتيك ولد ذكر، إذا كان الحصى قريب بتأتيك أنثى، لا إله إلا الله، وما علاقة هذا بالذكورة والأنوثة؟ أو يأتيك ماذا إنسان فنجال أو خطوط أو في الجدران أو غير، هذا ولا شك أيها الإخوة من الضلال، والإنسان والله الحمد بدينه ثم بعقله يربع عن هذه الأمور. الحمد لله الإنسان يعني شرفه الله بنعمة التوحيد ونعمة الخلاص من هذه الأوهام الشيطانية وهذه الخزعبلات والخرافات، يسأل الله السلامة والعافية ولا ينظر فيها. فهنا ثم قال عليه الصلاة والسلام والطرق والطيرة من الجبت، الجبت هو السحر، الجبت هو السحر، يعني هذه كلها من أنواع السحر. فسرها الحسن البصري بأنها رنة الشيطان. اختلف أهل العلم ما المراد برنة الشيطان، على أقوال كثيرة وليس لها الحقيقة مستند، لكن دلالتها تدل على فرح الشيطان بهذا الأمر فقط، يعني أن الشيطان يفرح أن الإنسان يروح يتابع قراءة فنجال وكف ويتبع علم النجوم ويستدل به على الحوادث الأرضية، ويفرح الشيطان أيضا أن إنسان يتطير بالطيور ويتشاءم بها ويفرح، لا شك أن الشيطان يفرح بهذا الأمر. أسعد ما عند الشيطان أن يخرج الإنسان من التوحيد إلى الشرك، هذا هو أعلى وأسمى مبتغاه، أن يدخل الناس معه في نار جهنم، وقد حلف وأقسم وتكرر هذا في القرآن الكريم. وأعظم ما يدخل الناس النار ويخلدهم فيها هو الشرك مع الله عز وجل، ومن أبواب الشرك نسأل الله العافية هو السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام ومن سحر فقد أشرك، كما سيأتينا في الحديث. إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع السحر والله المستعان. نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من اقتبس شعبة من السحر من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم، هذا أيها الإخوة ما يسمى بالاقتباس من النجوم وعلم التنجيم، وهو يعني يأخذ أشكالا وأحوالا، وله مواقع الآن حتى يعني أنا والله نسأل الله أن يزيدنا فيها جهل ولا نعرفها، لكن من خلال الأسئلة وكذا في مواقع الآن سواء في قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت، اكتب لنا أنت مولود في أي برج أي كذا، ثم سيأتيك الجواب، سيأتي كذا، احذر من اللون الفلاني، احذر من شخص اسمه كذا وكذا، تقرب إلى، أعوذ بالله. وهذا هو الشرك بعينه، وهذا هو السحر. يعني الاستدلال كما قال ابن القيم رحمه الله هو الاستدلال بالأحوال الجوية على الحوادث الأرضية، وهذا يدل ولا شك أيها الإخوة على ضعف الإيمان وعلى قلة التعلق بالله سبحانه وتعالى وعلى تسلط الشياطين على العبد. وإلا لو كان الإنسان متوكلا على الله معتمدا عليه واثقا بما عنده يعلم علم اليقين أن ما يقضيه الله له فهو خير له، إن في العاجل أو في الآجل، لكن لما رق الدين وضعف الإيمان وتسلطت شياطين الإنس والجن على الناس بدأوا يبحثون، ود الناس يعرفون ويسألون ما تعرفون فلان، والله فيه واحد يقولون وفيه كذا، جرب شوف ماذا يقال لك، وبخاصة في الجانب النسائي الفتيات على ضعفهن وعلى رقتهن وشعورهن تحس، حتى يعني أنا لا أبرئ الرجال، حتى الرجال حتى كبار السن ما يخلو أحد، إنسان إذا ضعف دينه ورق إيمانه وضعف تعلقه بالله عز وجل بدأ يرح يسأل في مثل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ما معنى زاد ما زاد؟ أي كلما زاد تعلقا بعلم النجوم وعلى الاستدلال بما سيكون له كلما زاد من السحر والضلال والهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. فلنحذر أيها الإخوة أن ننبه هذه الأمور. ترى بعض الناس ما يدري، يشوف عياله ينظرون فيها الجوالات ويتابعون، لا يحذرهم، هذه الأمور تقود الإنسان أشياء فأشياء حتى يعني ولا يسلم منها أحد إلا من رحم الله عز وجل، وهو مسألة الاقتباس من علم النجوم. وهذا سيعقد له الشيخ رحمه الله بابا مستقلا، باب ما جاء في التنجيم. وقد ذكر العلم أنه على نوعين، هو علم التأثير وعلم التسيير، وهذا سيأتي له حديث بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن عموما احذر يا أخي من أن يزل قدمك ويزل لسانك فتذهب وتنظر. بعض الناس يقول أنا لا أعتقد شيء، بس يعني كذا أكتب في موقع في الانترنت أشوف ما يعني أنظر ماذا يقولون. لا، هذا ما يجوز لك، حتى سؤالهم وأنت غير معتقد. يقول عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل ترضى يا أخي أن لا تقبل صلاتك 40 يوما؟ أما عاد إذا صدق هذا نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحذر أيها الإخوة، الأمر خطير والأمر عظيم، وهذه ولا شك أنواع من أنواع السحر، كما أخبر عنها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم. وللنسائي
من حديث أبو هريرة رضي
على كل حال أيها الإخوة، من أكثر من تكلم عن التنجيم وعن أضراره من أراد التوسع ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا كتاب يقع في مجلد وهو من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله، تكلم عن علم التنجيم وعن أضراره وعن أنواعه وعن مسالك الشياطين فيه، سواء شياطين الإنس ولا شياطين الجن، شيئا عظيما. ومن يقرأ هذا الكتاب يجد الآن صورا حية منه، والله المستعان في هذه الأزمنة، نسأل الله عز وجل الثبات على دين. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
الله المستعان، هذا أيضا نوع من أنواع السحر، ألا وهو النفث في العقد، وقد أخبر الله جل وعلا عنه قال في التعوذات ومن شر النفاثات في العقد. لماذا؟ قال المفسرون جعل في النساء، قالوا لأن أكثر من يعمل هذا السحر هن النساء، وهن يغبن على الرجال، يعني ما نساء ما يدري امرأة طبيبة شعبية أو فلان طبيب شعبي قد يغيب على الناس ولا يدرون، وهم ينفثون. قال العلماء النفث هو النفخ مع الريق، قال ابن القيم رحمه الله فيكون مع نفثه شيطان فيلتقيان بإذن الله الكون القدري لا بإذنه الشرعي فيقع السحر. وهناك فرق أيها الإخوة بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية القدرية تقع بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد لا تكون، قد تكون محبوبة إلى الله وقد لا تكون محبوبة إليه. أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة إلى الله عز وجل لكنها قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية القدرية فقد تقع فبأمر الله وبإذن الله، وهذه فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر. يلتقي ريقه مع ريق الشيطان فيكون هذا السحر، ويكون في هذه العقد التي تعقد، في كل عقدة يكون فيها نفخ، وسبحان الله حتى العقد هذه لا خير فيها. عموما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على رأسه 3 عقد، يقول: عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا قام وصلى انحلت العقدة الثالثة، فقام طيب النفس وإلا قام خبيث النفس كسلان. هذا ليس في السحر، لكن أتكلم عن مسألة العقد وما العقد. فعلى كل حال يحصل منهم أنه ينفث ومعه الشيطان، فيحصل هذا السحر بأمر الله سبحانه وتعالى وبما قدره جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نثف فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وبهذا استدل جمهور أهل العلم على أن السحر شرك وأن الساحر مشرك، لكن قلت مذهب الإمام مالك والشافعي وبعض أهل العلم أنه يسأل ويقال له: اعرض علينا سحرك، ماذا تصنع وماذا تعمل؟ لكن الغالب أن هؤلاء السحرة يعبدون الشياطين، فتجدهم يخافونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله ويدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم من دون الله، بل ويطلبون من يأتيهم أن يذبح لهؤلاء: اذبح ديك، اذبح تيس باسم كذا أو باسم كذا. والله المستعان. بقي آخر جملة من الحديث وهي مهمة، نتكلم عنها بعد إجابة الأذان إن شاء الله. درسنا أيها الإخوة يومي، كل يوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، يوم في صحيح البخاري واليوم الثاني في كتاب التوحيد، فغدا إن شاء الله في صحيح البخاري والله المستعان، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ختام الحديث منه عليه الصلاة والسلام يدل على وجه من أوجه جوامع الكلم التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه. وصدق عليه الصلاة والسلام، من تعلق شيئا سواء إن كان عاد في سحر وشعوذة وشرك، فهذا نسأل الله السلامة والعافية، من تعلق بها الدنيا، من تعلق بأهلها وكل إليه، ومن تعلق بالله وتوكل على الله فهو حسبه، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولذلك يعني هنا كلمات جميلة مستقاة من كلام ابن القيم رحمه الله، يقول الشيخ: أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء وملكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. أليس هو القائل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس هو القائل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ هذا التعلق هو روح الإيمان وخلاصة التوحيد. نعم أي والله، هذا هو روح الإيمان وخلاصة التوحيد، هو صدق التعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. لا مزيد على هذا الكلام، إلا أنني أذكر أيضا مقولة قالها الإمام الرازي رحمه الله صاحب التفسير الكبير، لما جاء عند قول الله عز وجل في سورة يوسف، لما قال يوسف عليه السلام في الآية الكريمة: وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 10 سنين. يعني أن موسى عليه السلام لما عبر الرؤيا الثاني أنه سيكون ساقيا عند الملك، فقال له يعني اذكرني عند ربك، قال فأنساه الشيطان، هذا عد بأمر الله، فلبث يوسف عليه السلام في السجن 10 سنين. يقول الرازي إنني وجدت في نفسي وفي من أعرف أن من تعلق بغير الله عز وجل وكله الله إلى هذا الأمر. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم لا تكني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين، شوف طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا الإنسان تعلق بالله وفوض أمره إلى الله كفاه الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى الصدق. ولذلك قال هنا الشيخ، قال: هذا روح الإيمان وهذا هو صدق التوحيد، أن تتعلق بالله. حنا ما نتكلم عن السحر وما السحر، هذا عاد أمر آخر، ذاك شرك وضلال نسأل الله العافية. حنا نتكلم حتى في حياتنا العامة، من تعلق بفلان، فلان هو اللي بيوظفني، فلان هو الذي سيعطيني، خلاص مدام فلان ذا ما رد علي أجل خلاص الله يرحم الحال، ما لن يحصل لهذا المقصود، لن أتمكن من كذا. لا لا يا أخي، تعلق بالله، توكل على الله، اعلم أن هؤلاء الخلق ما هم إلا أسباب، والله مسبب الأسباب، الله يجري هذه الأسباب. نعم تشفع، تكتب ورقة، تذهب يعني تتابع أمرا، لكن التوفيق والأمر لله من قبل ومن بعد، لكن هي أسباب والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. كل حال الكلام في هذا طويل، وقد والله الحمد مر بنا مجالس في هذا الأمر، ولا تمل منه النفس، لأننا أيها الإخوة كلنا ذاك الرجل ضعاف، وتمر علينا مثل هذه الأحوال نسأل الله لعنا. الأسئلة كثيرة وسأجيب على ما يتيسر منها، ومن كان عنده حاجة ضرورية يعني إما بعد الصلاة أو يسأل المشايخ في الحرم. هذا سائل يقول: هل الفائدة البنكية بأنواعها تدخل في الربا؟ والله ما أعرف عدد الأنواع وما الأنواع، لكن نعرف الفائدة أنك تودع مثلا 100,000 وتأخذ 110 ولا 105، هذه الزائد هذا حرام ولا يجوز، هذا هو الربا، هذه صورة من صور الربا. أما عاد الأنواع والأحوال أنا لا أعرف التفاصيل ولا أعرف، لكن هذه منها وهي المشهورة أنك تودع مبلغا وتأخذ عليه، فهذا حرام ولا يجوز، هذه الفائدة وهي نوع من أنواع الربا. هذا سائل يقول: من قدم إلى المدينة وهو يريد العمرة ثم خرج إلى ينبع أو جدة، فكيف يصنع من حيث الإحرام وماذا يترتب عليه؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة، وما هي مراجعها؟ مراجعها كتب أهل العلم، كتاب سماحة والدنا الشيخ بن باز التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة وغيره. على كل حال هنا يعني السؤال عام، إذا كان الرجل أخذ العمرة وانتهى فالحمد لله، فيحرم من يعني من المكان يعني من الميقات الذي سيمر عليه، يعني مثلا لنفرض أنه جاء إلى المدينة وذهب إلى مكة وأخذ العمرة ثم رجع إلى المدينة وخرج إلى جدة ولا ينبع، خلاص يحرم من الميقات الذي سيمر عليه من هناك، وإن كان من جدة فإنه سيحرم من جدة، هذا من جهة. لكن إذا كان ما أحرم يعني ما أدى العمرة، فإنه يعود إلى الميقات الذي جاء يعني له، يعني لنفرض أنه جاء إلى المدينة وهو ينوي العمرة ثم ذهب إلى جدة لطارئ لأمر طارئ، فنحن نقول لابد أن تعود إلى المدينة وتحرم منها، لأنك مررت على الميقات وأنت تريد العمرة. واضح أيها الإخوة؟ يعني فلان قدم مثلا من خارج المملكة وجاء إلى المدينة ثم سيذهب إلى مكة ليحرم ليأخذ عمرة، ولكنه ذهب إلى جدة، فنحن نقول أنت يا أخي مررت بالميقات، ميقات المدينة ذي الحليفة، ولم تحرم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأنت قد أردت العمرة، فيجب عليك أن تعود مرة أخرى وتحرم من الميقات الذي مررت به وكنت ناويا للعمرة، والله أعلم. أيهما أفضل، الإحرام من الفندق أو الميقات؟ لا لابد أنت تحرم من الميقات، لكن نحن نقول اغتسل، البس إحرامك، تطيب، تهيأ من الفندق، قد يكون الميقات فيه زحمة أو قد يكون الأمور يعني أنت غير متهيئ، البس إحرامك وتهيأ، إذا مرت على الميقات فقل لبيك عمرة وانطلق على بركة الله. تريد تغتسل وتلبس في الميقات فلا حرج، بس نقول من الفندق قد يكون أسهل يعني وأيسر عليك، فما في شيء اسمه أفضل وما أفضل، المهم أنك لا تتجاوز الميقات إلا وقد أحرمت بالعمرة. امرأة هي الوحيدة من أسرتها دخلت الإسلام، تزوجت وأنجبت طفلا، طلقها زوجها وهو لا ينفق على ابنه ولا يسأل عنه، هل الإنفاق على الطفل وأمه حكم كفالة اليتيم؟ لا، ليس هذا من اليتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه، اليتيم هو الذي مات أبوه وأيضا ولم يبلغ، فإذا بلغ ارتفع عنه حكم اليتم. هذا يعتبر أرملة، تعتبر مسكينة فقيرة، وهذا أيضا له أجر عظيم، والإسلام قد حث على كفالة الأرامل والمساكين وتحسس أحوالهم. في ذلك آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا بإمكانها أن تطالب بحقها، تسأل وتبحث، يعني تطالب يعني بالحقوق يعني النظامية، يعني إذا كانت في بلد غير مسلم أو إذا كانت في بلد مسلم الشرع كفل لها الحقوق. قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجب عليه أن ينفق، يجب أن ينفق على ولده. أما هذه إذا كان طلاق بائن فخلص لا نفقة لها ولا سكنة كما جاء في الحديث. الله المستعان. على كل حال بقي سؤالان، نلتقي إن شاء الله على خير غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.